للإصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، والنهاردة هنقرأ واحد من الإصحاحات المهمة والمشهورة خالص في سفر أعمال الرسل، لأن احنا بنقرأ منه أجزاء كتيرة خالص وإحنا في الكنيسة، أجزاء كتيرة خالص بنقرأها من هذا الإصحاح اللي هو الإصحاح السابع، الإصحاح السابع اللي فيه القديس استفانوس بيرد على المجمع اليهود اللي كانوا كلهم في نهاية الإصحاح السادس. لو احنا نفتكر مع بعض، هم كانوا بيقولوا له بيتهموا بإيه؟ هم قالوا كده: لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص وطبعا من قبلها في الإصحاح 13 هم قالوا كده: وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر، يعني ما بيبطلش عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس. يبقى في مشكلة، كان في اتهام موجه للقديس استفانوس إن هو بيقول كلام غلط على الهيكل وعلى الناموس، وبيقول إن العوائد والذبائح والأعياد دي كلها هتبطل. فبدأ المجمع يبص ليه، وبصوا لقوا ان وجهه زي وجه ملاك، وهنا الروح القدس بيدي نعمة للشخص امام مقاوميه او اعدائه او معانديه، علشان بيشهد بانه هذا الشخص شخص بار، شخص قديس. وبيبدأ هنا في الإصحاح السابع يبدأ القديس استفانوس يتكلم: فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ يعني رد بقى على الكلام اللي احنا الناس بتقوله. احنا دلوقتي عندنا شهود بتقول انك انت بتتكلم كلام غلط على الهيكل وعلى الناموس، وبتقول انه في واحد اسمه يسوع المسيح ده جاي، او لما جه خلاص غير العوائد دي وابطلها، اصبحت مش موجودة، لأنه الذبايح كانت بترمز لمين؟ السيد المسيح. طيب أدام جه الرمز اللي هو السيد المسيح نفسه، يبقى يبطل المرمز إليه. هي كانت كلها الذبايح دي تشير إلى الذبيحة الحقيقية اللي هو مين؟ السيد المسيح. طيب الذبيحة الحقيقية تقدمت، يبقى هل هناك داعي لتقديم ذبايح مرة تاني؟ لا، مش محتاجين نقدم ذبايح خلاص، لأن الذبيحة الحقيقية خلاص قد قدمت نفسها نيابة عن العالم على الصليب، يبقى ما فيش داعي للذبايح. طبعا كان بالنسبة لهم ده كلام تجديف، ازاي الكلام ده يحصل، ازاي الكلام ده يتقال؟ دي حاجة أساسية. اليهود كانوا متمسكين جدا بثلاث حاجات: الأرض والهيكل والناموس. أي واحد يجي وينتقد حاجة من الحاجات دي يبقى معرض للموت، بيعتبروه مجدف ويستحق الرجم بالحجارة. محدش يتكلم عن الأرض، هذه أرض مقدسة وعد بها الله آباءنا منذ أبونا إبراهيم، ولا أحد يتكلم عن الموضع المقدس اللي هو الهيكل. الهيكل ده مقدس وهيفضل موجود لحد يوم القيامة، ده كان مفهومهم. عشان كده التلاميذ لما جم وسألوا السيد المسيح، لما السيد المسيح بص على الهيكل وقال إيه؟ لا يبقى هنا حجر على حجر إلا وينقض. فالتلميذ قالوا له إيه؟ متى يكون هذا وما هو موعد مجيئك؟ طبعا السؤالين مختلفين، لكن في المفهوم اليهودي هم كانوا بيعتبروا أو كانوا فاكرين إنه يوم اللي هيتهدم فيه هذا المبنى، هذا الهيكل العظيم، يبقى ده هيبقى يوم إيه؟ القيامة بس، لكن هو هيفضل موجود إلى الأبد. فعشان كده سألوا السيد المسيح السؤال، هم بيعتبرون هو سؤال واحد، لأن هم عارفين أو في المفهوم بتاعهم إنه الهيكل هيبقى إلى الأبد. فعشان كده السيد المسيح أجاب على السؤالين، ولكن أجاب عليهم طبعا كسؤالين مختلفين، لأنه الهيكل اتهدم بعديها بأربعين سنة على يد تيتوس القائد الروماني. فبيبدأ هنا القديس استفانوس في حديث تاريخي طويل موجه ليهم، عاوز من خلال تاريخهم يثبت لهم انه الموضوع مش الارض ولا في الهيكل ولا في الناموس. الناموس دي الوصايا والشريعة اللي اتكتبت في أصفار الشريعة، خروج ولويين وعدد وتسنية. فعاوز يقول لهم لا، الله كان ليه هدف مختلف، كان ليه هدف أهم. هو مش عاوز الأرض دي، هو عاوز يربط أذهانكم بالأرض التانية السماء. وهو مش عاوز الهيكل ده، لأنه الهيكل ده مش هو اللي ربنا بس بيسكن فيه، الله مالئ كل مكان وموجود في كل مكان ولا يحد مكان. وده كان موجود في أصفار الأنبياء، يعني ده كان موجود، ده مش كلام جديد، لكن هم ما بيتعلموش بيه. أما الناموس، فالناموس ده بقى أرضا، والشريعة كانت بتعد الناس لمجيء المسيح، زي ما قال القديس بولس الرسول في غلاطية، لأن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح. يعني إيه؟ كان بيخلينا نستعد لاستقبال المسيح، خلينا نستعد لقبول رسالة المسيح. عشان كده كان بيقول الناموس كان مؤدبنا إلى إيه؟ المسيح. فالهدف الأساسي مين؟ المسيح. طب المسيح جه، يبقى هل هذه الأشياء أصبحت لها نفس القيمة؟ لا، الموضوع اختلف. يبقى هو عاوز يغير الايه؟ المفاهيم اليهودية. فهيبدأ يجيب التاريخ كله بتاعهم من الأول. فقال، مين اللي قال؟ قديس استفانوس. أيها الرجال الأخوة والآباء، اسمعوا. هنسمع ايه؟ نبدأ يتكلم عن التاريخ اليهودي من أول أبونا إبراهيم، لأنه اليهود كان يفتخروا أنه هو إله مين؟ أبوهم إبراهيم. وقالوا كده لسيد المسيح، هم بيكلموه إننا أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. فهم كانوا بيفتخروا بده. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران، وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. ودي القصة اللي موجودة في سفر التكوين إصحاح 12. كلام جميل، محدش يقدر يعترض عليه، لأنه ده اللي موجود والمكتوب. إبراهيم كان عايش هو مع والده، مع عيلته الكبيرة، كان موجود في أور الكلدانيين. في أور الكلدانيين جاله الأمر الإلهي بأنه يترك عشيرته ويترك أرضه ويذهب إلى أرض كنعان. وهو في الطريق إلى أرض كنعان أبوه تعب، فقرر أبونا إبراهيم يقف شوية في أرض أو مدينة اسمها حران. حران دي شمال سوريا، طبعا أرض قبل فلسطين أو قبل أرض المعاد بمسافة، يعني هي في مسافة متوسطة ما بين أور الكلدانيين وما بين أرض كنعان. وانتظر في حران إلى أن مات أبوه، فذهب إلى أرض كنعان، أرض الموعد. كويس. طب في دي حاجة جديدة هنا؟ لا. في حاجة تضايق الناس؟ لا، لكن كان في هدف من القصة هنعرفه بعد كده. وبعدين بيقول في العدد 5، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. يبقى عاوز يقول ايه؟ صحيح، هو لما قال له تعالى وروح اسكن في أرض كنعان وسكن، هل في الوقت ده أبونا إبراهيم خد أي حاجة في الأرض دي؟ لا، هو كان راعي وكان بينتقل من مكان لمكان، المكان اللي فيه عشب جيد يرعى فيه عشان الأغنام وعلشان القطعان بتاعته. لكن هل كان في لي ملك في هذه الأرض أو ميراث؟ أبدا. لم يمتلك إلا مغارة اشتراها من الحسيين اسمها مغارة المكفيلة بس، لكن ما امتلكش حاجة. يعني ما امتلكوا في هذه الأرض هي إيه؟ مقبرة دفن فيها سارة والدفن فيها هو. هل في شيء تاني امتلكوا؟ لا، هو كان له أموال كثيرة صحيح، وكان رجل غني صحيح، بس كانش يمتلك من الأرض ملك كملك ملك، يقول انه دي الارض دي ملكي. هو قسم الارض المراعي دي، قسمها بينه وبين لوط، وقال للوط اختار الارض اللي انت عاوزها عشان ترعى فيها ايه غنمك، وانا هختار الارض. فلوط اختار الارض المعشبه الحلوه اللي اختارها الغنم. لكن نقدر نقول الارض دي بتاعته؟ لا، كان بيرعى فيها فقط، ولم يمتلك في هذه الارض الشاسعه الا مقبره دفن فيها هو مع زوجته ساره فقط. وكأن الله عاوز يقول في النهايه ما تبصش للارض دي، لكن لازم تبص لايه؟ لفوق، للسما فوق. طيب السؤال الثاني، في حد من ابناء ابراهيم ورثوا هذه الارض؟ لا، هو اسحاق ورث القطعان ورث النقود، ويمكن خد من بعد ابوه العبيد اللي كانوا مع بين ابوه، اللي كانوا موجودين مع ابوه بيخدموه. لكن هل ورث ارض؟ لا، ما ورث اساسا ارض. يبقى الهدف من الاول مش ايه؟ مش الارض اللي انتم متمسكين بيها. احنا قلنا ان هو في ثلاث حاجات، ارض وهيكل وايه ناموس. ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسل من بعد، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله كذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبه فيستعبدوه ويسيء اليه 400 سنه. ودي موجوده فين؟ في تكوين 15. ربنا قال له لما اداله العهد، ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي قوي مهمه. العهد اللي ما بين الله وما بين ابراهيم كان في تكوين 15، الختان كان في تكوين 18. يبقى إذن الله وعد ابراهيم قبل الختان، مش بعد الختان. اليهود كانوا متمسكين جدا بالختان، وكانوا بيصمموا انه اي انسان يختتن. ودي مشكله ظهرت في الكنيسه لما بدا اليهود يدخلوا يبقوا مسيحيين، لما بدا الامم يدخلوا يبقوا مسيحيين. كان طبعا معظم المسيحيين يهود في الاصل في الوقت ده، فبداوا يقولوا ايه؟ لا، لازم يختتنوا الاول، لازم يلتزموا بالعوائد والشريعه الاول. طب ليه؟ السبب. فبدأ بولس الرسول يرد عليهم في رسالة روميا وفي رسالة غلاطية، يقول إيه؟ هو ربنا لما اختار إبراهيم ولما اداله عهد بينه وبين، كان قبل الختان ولا بعد الختان؟ قبل الختان. إذن إبراهيم حسب له برا وتم اختياره من قبل الله كأب لجمهور كثيرين، وصار هو الأب لكل اليهود وهو في الغرلة ولم يكن قد اختتن بعد. ده لسه الختان هيجي بعد كده، وبعد ما يكون جاب اسماعيل كمان. يبقى الاساس مش الختان. امال الختان كان ايه؟ كان علامه، كان تاكيد، لكن ما كانش هو الايه؟ الاساس. لان لو كان هو الاساس يبقى كان الوعد المفروض ربنا يديه لابراهيم بعد الايه؟ الختان. لكن ده ما حصلش. وبعدين قال له هتروحوا، وربنا قال له في تكوين 15 نسلك هيتغرب 400 سنة في أرض غريبة، كان مقصود بها إيه؟ مصر. يبقى قبل ما يجي يوسف بعشرات السنين ربنا قال لأبونا إبراهيم إيه اللي هيحصل بالظبط. والأمة التي يستعبدون لها، هدف عدد 7، سأدينها أنا اللي هو إحنا يعني المصريين، يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان. وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر. يبقى لحد دلوقتي ما فيش أي مشكلة، هم ماشي في الطريق. لكن عاوز يقول إيه؟ يقول إن الموضوع مش الموضوع الختان، الموضوع موضوع إيه؟ الوعد. والوعد ده خده أبونا إبراهيم علشان اختتن ولا علشان آمن وقلبه كان مع ربنا؟ لا، قلبه كان مع ربنا وسمع كلام ربنا وأطاع كلمة الله، فالله اداله العهد القديم، العهد اللي ما بينه وما بينه، اللي ما بينه وبين إبراهيم ونسله. وفيك هتتبارك كل قبائل الأرض يا أبونا إبراهيم. كل ده كان قبل إيه؟ الختان. طب وانت بتقول كده ليه يا ابونا استفانوس؟ علشان افهمهم ان الموضوع مش موضوع ختان وشريعه وذبايح، الموضوع من الاساس ما كانش هو ده. وده اللي قاله القديس بولس الرسول في رومية 3 وفي غلاطية 3. ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه. كل ده قصة حلوة جميلة. وأنقذوا من جميع ضيقاته، ربنا أنقذ يوسف من كل ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. فعلا يوسف كان المسؤول عن تدبير كل أرض مصر، حتى بيت فرعون كان يوسف مسؤول عن إدارته، وصار هو الرجل الثاني في دولة المصرية. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة. طبعا ده قصة احنا عارفينها، حصلت مجاعة فأبونا يعقوب أرسل ولاده علشان يجيبوا قمح من أرض مصر. وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته. في المرة الأولى يوسف عرف بس هم ما عرفوهوش. في المرة الثانية بقى يوسف أعلن نفسه لإخواته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. كمان يوسف خد إخواته ووداهم لفرعون وقال لفرعون دول أهلي ودول إخواتي. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا زي ما موجود في سفر التكوين. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. القبر اللي كان اشتراه أبونا إبراهيم ودفن فيه هو وسارة زوجته، هو اللي دفن فيه بعد كده أبونا إيه؟ يعقوب. حتى بعد كده لما المصري لما خرج اليهود من أرض مصر خدوا عظام يوسف معهم عشان يدفنوها فين؟ في نفس المكان. طب وانت عاوز تقول من هنا من ايه عشان ايه؟ عشان يقول الأرض اللي انتم متمسكين دي هدية من الأساس، هي ما كناش نمتلك فيها إلا ايه؟ مقبرة فقط. عاوز يقول بصوا دايما لحياتك الأبدية والأرض السمائية، وشلم السمائية ما تبصش وتتمسك بالأرض اللي انت قاعد فيها دي. وبعدين بيقول وكما كان يقرب يقرب وضع وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. كل ما يقرب و400 سنة تبدأ خلاص تنقضي، خلاص الشعب كان بيكتر. إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. ده اللي حصل. يقال إنه يوسف كان جه أيام ما كان مصر، يقال يعني مش مؤكد، كان ما يحكمها الهكسوس. الهكسوس لما جم مصر خدوا عادات المصريين وأقاموا فرعون، لكن بعد كده طرد الهكسوس من أرض مصر. في جه ملك تاني طبعا لا يعرف يوسف ولا يعرف القصة دي كلها، فابتدى يضطهد اليهود لأنه كان عددهم كبير وكان شايفهم بأن هم بيمثلوا خطر على المملكة المصرية. دول كان عددهم 600 ألف ماشي من الرجال، يعني يمكن أكتر من 2 مليون، وده عدد ضخم جدا في الوقت ده. مصر كانتش كده أعدادها كبيرة. فالفرعون لما جه بدأ ينبذ أطفال مصر، يعني إيه بعد كم شهر كده أول ما الواد يسمع صوته بياخده ويرميه في النهر يغرق ويموت. كان عادة بيعملوا كده، يغرقوا الولاد في النهر، ينبون في نهر النيل. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ خلاص بقى هيبان، اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. إلى هنا في كلام غلط قاله قديس استفانوس؟ لا أبدا، بيقول تاريخ وبيرصد التاريخ، بس من خلال التاريخ عاوز يقول لهم إيه؟ لا تتمسكوا بأرض ولا تتمسكوا بناموس ولا تتمسكوا بهيكل ولا تتمسكوا بناموس. خدوا بالكم من الأساس، مش هو ده غرض الله أو فكر الله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب اسقط للمصري. فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ أبونا موسى النبي هو لما في السن ده كان يعتقد إن هو اللي هيخلص شعبه، وكان شايف إن هو يبقى قائد عسكري يجمع الشعب ده ويحارب المصريين ويخلص شعبه من العبودية اللي هم كانوا واقعين فيها، فظن بقوته يعني إن هو يقدر يعمل كده. فالله ما كانش ده غرضه من الأساس. ليه؟ الشعب ساعتها ما كانش هيعرف الله، كان هيفتكر إنه جه قائد عظيم زي ما بيظهر في التاريخ من وقت لوقت، قائد كبير يجمع الناس ويخليهم يحاربوا يفوزوا في المعركة، يبقى ده قائد عظيم وده القائد اللي إيه خلانا ننتصر. الله كان عاوز يدي مفهوم لشعبه إني أنا هو الحامي عنكم، وإني أنا هو أو أنا الذي يحارب عنكم، وإني أنا اللي أأكلكم، أنا اللي بحرسكم. طيب وده يا رب هيحصل إزاي؟ هيحصل لما الناس تشوف الضربات العشر، وهيحصل لما يقعدوا 40 سنة أنا بربيهم. يعني إيه بتربيهم يا رب؟ مش بقدبهم، لا، بعرفهم من هو الله. الله اللي هيأكلكم، الله اللي هيشربكم، الله اللي هيخليكم تنتصروا في الحروب. الله يبقى الله هو ده الإله الحقيقي، لأنه بالنسبة لهم ده كان هو الإله الحقيقي في الوقت بتاعه، الإله الحقيقي القوي اللي يخلينا شعب منتصر على أعدائنا، والإله الحقيقي القوي اللي يوفر لنا الأكل، لأنه في الوقت ده كانت المجاعات كتير وكانت الدنيا كلها عبارة عن قبائل، فالأكل كان نادر. هو ده ربنا بتاعنا اللي يخلينا دايما عاليين عن اللي حوالينا. حتى في الحروب في العهد القديم كان كل واحد يفتخر بإلهه، يقول إيه كده لما الأشوريين راحوا لبني إسرائيل قال لك: مين إلهكم اللي هيقف قدامنا؟ طيب ما وقفتش آلهة الأموريين والآلهة الرافائيين والأراميين قدامنا، أنتوا إلهكم اللي هيقف قدامنا؟ لا، ده إله باب، إله أشور ده إله عظيم. فكانوا بيفتخروا بآلهتهم وبينسبوا الانتصار دايما للآلهة. أنا انتصرت عليك يبقى إلهي أعظم من إلهك. فخدوا بالكم المفاهيم في العهد القديم إزاي. عشان كده لما تسمعوا بأخبار حروب في العهد القديم وتلاقي حروب شديدة كده وانتصارات، ده كان إعلان من الله إني أنا الإله الحقيقي. في الوقت ده كانت الشعوب ما بتفهمش غير بالطريقة دي، ده كان ثقافتها، ده كان طريقة تفكيرها. فكان بيعتبر نفسه ان هو هيبقى القائد العظيم، بس ده ما كانش غرض الله من الأول. الله عاوز يقول: أنا لا حارب عنكم وأنتم تصمتون، أنا اللي بدوني ما تقدروش تعملوا حاجة. عشان كده في المعركة اللي دخلوها مع عماليق الله قال لموسى: هترفع إيدك هتفوز، هتنزل إيدك هتتهزم. يبقى النصرة لمين؟ لله في الآخر، وانتوا أدوات في إيدي، أنا بحرككم وبستخدمكم علشان أعلن مجدي من خلالكم للناس اللي حواليكم وأثبت إيمانكم انتوا كمان. يبقى حاجتين في نفس الوقت، بثبت إيمانكم انتوا وبعلن للي حواليكم إزاي إله العبرانيين ده إله عظيم. وبعدين فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، دي في خروج 3. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب. هنا بعد 40 سنة طبعا موسى تغير خالص من الشخص اللي شايف نفسه قائد عظيم لشخص متواضع عنده 80 سنة شيخ وقور بيقول: خلاص أنا قربت أختم أيامي بسلام، شخص معتمد على الله اعتماد كامل، تعلم في الصحراء انه ما يشيلش هم حاجة، اللي هيحميه ربنا، واللي يأكله ربنا، اللي يشربه ربنا. فأربعين سنة اتغير فيهم شخصية موسى تماما، مش بيعتمد على الحكمة التي تهذب فيها في قصور المصريين، بل يعتمد على حكمة الروح القدس اللي بتقوده وترشده. عشان كده لما ظهر له الله في العليقة وقال له تعال عشان تخلص شعبك، لا أنا مين ده، أنا ما نفعش خالص، لا ده أنا ثقيل السم واللسان، لا ولو رحت هناك هيصدقوني، هيصدقوني إزاي؟ طيب اديني يا رب حاجة علشان يصدقوني أنك أنت ظهرت لي فيهم. طيب لو رحت هناك أقول لهم مين ظهر لي، اسمك إيه طيب عشان أقول لهم اسمك إيه يا رب؟ لما قال له أنا أهيا الذي هو أهيا، أنت مين؟ هقول لهم لا، هيسألون عن اسمك، قال لهم طيب، هيقولوا لا أنت ما ظهرتش، طب اديني حاجة علشان أثبت لهم. طب بقول لك يا رب أنا أساسا لساني تقيل، ما بعرفش أتكلم كلمتين على بعض، كان عنده تقل في لسان، فمش هنفع للقصة دي. أنت من 40 سنة كنت شايف بقوتك وجبروتك وحكمتك هتخلص شعبك، الآن ترى نفسك ضعيفا صغير النفس، يعني ما فيش قوة، شيخ كبير زي ما بيقولوا، خلاص أيام بسيطة وهنتهي خلاص. هو ده بقى الشخصية اللي ممكن أنا ربنا يستخدمها عشان تخلص الشعب. هو مش عاوز واحد عظيم وذو إمكانيات ومواهب عظيمة، هو عاوز واحد متواضع ليه علاقة حلوة بيه، وهو هيحركه ويخلص الشعب. ده دايما كانت اختيارات الله، ما بيبص الشخصيات العظيمة، بيبص للشخصيات المتواضعة. عشان كده على مدار التاريخ بتاع كنيستنا لا، الشخصيات المؤثرة كانت شخصيات بسيطة، مش شخصيات يعني الآباء الرسل صيادين سمك وناس بسيطة لكن غيروا العالم كله. لا يمتلك أموالا ولا يمتلك معرفة، ولكن يمتلك روح الله القدوس، وهو ده اللي اداهم المعرفة الإلهية أو السمائية أو الحكمة السمائية، زي ما قال عنها القديس يعقوب في رسالته في إصحاح الثالث. فلما رأى صار إليه صوت الرب، أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فارتعد موسى ولم يقصر أن يتطلع. فقال له الرب اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ليه؟ موضع ظهور الله، موضع وجود الله، المجد. طب ما الله موجود في كل مكان، اشمعنا في المكان ده بالذات اللي هخلع فيه رجلي يا رب؟ اشمعنا في الهيكل بالذات اللي بنسمع اللي بنرفع اللي بنخلع فيه يعني الأحذية بتاعتنا يا رب وندخل؟ ليه؟ ما انت موجود في كل مكان، ما انت مالئ الكل. ما انت بتقول يا رب في أشعية انه الأرض موطئ قدمي وهذه السماء وسما السماوات لا تسعك. امال اشمعنا في الأماكن دي يا رب؟ الله موجود في كل مكان، ولكن لا يحل بمجده في كل مكان. في فرق كبير قوي بين المعنيين. يعني لو مكان غير مقدس وبيحصل فيه خطايا صعبة، الله موجود فيه ولا مش موجود فيه؟ موجود فيه لأنه ملئ الكل، لكن مجده بيحل فيه، إيده بتشتغل فيه، منحس بيه بنعمة ربنا، نحس بيه بعمل الروح القدس. بالعكس نحس انه هذا المكان مكان غير مقدس، مكان مسيطر عليه من قبل الارواح الشريرة، مكان تدخل يقول لك انا بدخلت المكان ده اكتئبت، انا نفس اتقبض، انا نفسيتي مش مبسوطة، مش عارف في المكان ده انا حاسه كده في حاجة مش مرتاح له. عشان كده نقول في كل شوية الاجتماعات بيوت صلاة، بيوت بركة، بيوت طهارة، لانه مش كل البيوت كده. المواضع التي تفعل فيها الخطية مواضع موجود فيها الله، ولكن لا تحل نعمة الله فيها ولا تعمل نعمة الله بها. والمواضع المقدسة لا نحل نحس فيها بارتياح. كنا زمان لما رحنا الدير وقضينا 40 يوم، كان الـ يعني الشطارة الكاهن اللي يعرف يصلي في كنيسة الحصن. طب وش معنى كنيسة الحصن؟ كنيسة بنطلع فيها أدوار عالية وكنيسة صغيرة، أصغر مكان. أمال الناس كلها عاوزة تصلي هنا ليه؟ المكان ده فيه نعمة خاصة، الإنسان يدخل يحس بهدوء بسكون، فيه نعمة فيه بركة. ليه؟ أصل المكان ده اللي كان فيه الآباء الرهبان بيقعدوا شهور طويلة قاعدين فيه، يصلوا مزامرهم وقدساتهم فقط علشان كان البربر بيبقوا موجودين في تحت، فهم كانوا بيبقوا قاعدين فوق وبياكلوا شوية ترمس وفي شوية مية مخزنينها بيجيبوها كده من مكان معين. بس شهور طويلة هذا المكان لا يسمع فيه إلا أصوات المزامير والقدسات، فتحس فيه في بركة خاصة، في نعمة زيادة، ربنا شغال هنا بزيادة. تمام. فقال لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إني لقد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. طب ونزلت لأنقذهم دي معناها يا رب أنت كنت فوق مش شايف، مش موجود في كل مكان؟ لا، ده معنى مجازي، إنه حان الآن، إنه الوقت اللي هتحرك فيه وأخلص هذا الشعب، هخلص هذا الشعب علشان أعلن مجدي وأعلن أني أنا الإله الحقيقي، مش للشعب الإسرائيل بس، لا ولكل المصريين كمان. نلاحظ أنه مصر في الوقت ده كانت أعظم مملكة وفي نفس الوقت أكتر مملكة فيها آلهة وثنية، لدرجة أنه على الرغم أنه كان فيه آلهة أساسية للمصريين زي أمون ورع صحيح، لكن كان في لكل مكان ولكل محافظة في مصر كان ليها إله، ولذلك كانت آلهة المصريين كتيرة، لأن المصريين بطبعتهم شعب متدين، هو ما كانش يعرف الإله الحقيقي، لكن الدين موجود في قلبه، ومازال نشكر ربنا موجود، وربنا حافظ هذا الإيمان في قلب هذا الشعب. احنا وصلنا لعدد 34، إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. ما ننساش الرحلة يوم السبت 3/12 ب 175 جنيه، هتبدأ بقداس من الساعة 8 للساعة 10، وفي وجبة غدا هتبقى على البحيرة في قرية اسمها الواحة. ربنا يبارك في حياتكم، لكم بالنعمة ويبارك في الكنيسة.